ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. وفرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك عدوهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، وهذا هو اللقاء الثاني والخمسون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. جزاكم الله خير، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag nach einer langen Abwesenheit. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaif. Und angekommen sind wir am dritten oder mit dem dritten Teil, nämlich Kaif Asumu, wie faste ich, und mit dem Vortrag Nummer 52.
Und لكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام فريضة الصيام. تكلمنا عن مفهوم الصيام وعن حكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب الصيام ومكروهات الصيام ومفسدات الصيام، وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان كالمسافر والمريض، الحامل والمرضع، تكلمنا عن الحائض والأحكام المتعلقة بها، وتكلمنا عن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. ثم بعد ذلك بدأنا الوقوف أمام مسألة مهمة، وهي صيام الجوارح في رمضان وفي غير رمضان. فتكلمنا عن صيام القلب وعبادة الإخلاص، ثم بدأنا الحديث وما زلنا عن عبادة اللسان، وبينا أن للسان عبادة على مائدة رمضان وغير رمضان، تدور بين الصمت والنطق، الصمت عن الآفات. وبدأنا نقف أمام جملة من آفات اللسان، تكلمنا عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان. وفي هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن عبادة النطق، لأن عبادة اللسان بين صمت ونطق، فإحنا فرغنا من الحديث عن الصمت، الصمت عن الشر، الصمت عن الآفات. في هذه الليلة نبدأ الحديث عن عبادة النطق. ما هي العبادة المطلوبة من اللسان بالنسبة للنطق، سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ وهذا ما سوف نقف معه الليلة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Bevor wir fortfahren, wollen wir zunächst einmal nochmal wiederholen, was wir in den letzten Vorträgen besprochen haben. Wir haben über die Pflicht des Fastens gesprochen, über die Definition, über die einzelnen Urteile, die das Fasten betreffen, und ebenfalls über die Erziehungsmaßnahmen, über die verpönten bzw. verhassten Angelegenheiten während dem Fasten und ebenfalls über die Sachen, die das Fasten für ungültig erklären. Und wir haben auch ebenfalls diejenigen angesprochen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssten, wie zum Beispiel die Kranken, die schwangere Frau oder die Frau mit der Periode und eine alte oder ältere Frau oder alter Mann. Wir haben all diese, über diese Teile der oder Menschengruppen gesprochen. Und dann haben wir angefangen, über Siyam al-Jawarih zu sprechen, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile, sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Ramadans. Angefangen haben wir mit dem Herzen, und wir haben über die Ibadatul Ikhlas, nämlich die Anbetungsart der Aufrichtigkeit. Und daraufhin haben wir mit dem nächsten Thema angefangen, nämlich mit dem Al-Lisan, der Zunge. Und in die Zunge an sich gibt es zwei Anbetungsarten, die wir während oder außerhalb vom Ramadan verrichten können, nämlich einmal As-Samt, nämlich die Stille, still sein, oder An-Nutq ist das Sprechen oder was sagen. As-Samt, wir haben gesagt, man sollte sich von all den schlechten Gerede oder schlechten Aussprachen, die man sagt, einfach fernhalten. Wir haben darüber über gewisse Teile gesprochen, wie zum Beispiel Al-Riba, die schlechte Nachrede, An-Namima und As-Zur, die fälschliche Aussage, und Al-Buhtan, zu lügen an sich. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit Ibadat An-Nutq, nämlich die Anbetungsart des Redens.
كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في موضوعنا ونطق اللسان أننا أمرنا أن ننطق بالخير، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وطبعا ده أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالمسلم والمسلمة مأموران بقول الخير، والخير ضابطه الدليل، أي ما وافق الكتاب وصحيح السنة والإجماع، فكل كلام موافق للأدلة جاء به الشرع فهو الخير، وكل كلام خالف الأدلة وخالف الكتاب والسنة فهو شر. يعني باختصار، الخير هو الدليل، الخير هو العلم. يعني لما تتكلم بعلم، كذلك لما تسكت بعلم، فليكن خيرا أو ليصمت. ما عندي خير في النطق، حقي الصمت. ولذلك في موضع آخر قال: من صمت نجا، يعني الذي يصمت عن الشر ينجو. يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، هكذا قال السلف. يا لسان قل خيرا تغنم من الغنيمة الربح الفلاح الفوز النجاة، واسكت عن شر تسلم، اسكت عن الشر عشان تحقق السلامة في دينك ودنياك في عرضك في مالك، من قبل أن تندم يوم القيامة حساب ولا عمل، إما كرامة وإما ندامة على حسب العمل، إن كان العمل خيرا كرامة، إن كان القول خيرا كرامة، إن كانت الأخرى يبقى الندامة، والندامة يومها لا تنفع ولا تفيد. يمكن في الدنيا الندم يحقق للنجاة، لأن النبي قال الندم توبة، يعني عملت بعض المخالفات فجيت ندمت واستغفرت وتوبت تبدل السيئة إلى حسن، إنما يوم القيامة انقطع العمل خلاص، ما ينفعش الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أنا مطالب بتحقيق العبودية المتعلقة باللسان، وهي قول الخير، وعلى رأس قول الخير النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، دي اسمها كلمة الإخلاص، لأنها كلمة التوحيد الخالص لله تعالى، ودي أعلى مراتب العبدية، لأن الله تعالى خلقنا لغاية ومقصد بيّنها في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لكي أحقق الغاية من خلقي فلابد من نطق اللسان بعد اعتراف القلب وإقراره بكلمة الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا النطق متعلق بعلم نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, jeder von uns kennt die Überlieferung, die authentisch ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagte: Man kann yu'minu billah, derjenige, der an Allah glaubt, wal yawm al-akhir, und am Tag des Gerichts, falyukrim daifa, dann soll er gütig zu seinem Gast sein. Und eine weitere Aussage ist: falyuhsin ila jari, er muss ebenfalls gütig zu seinem Nachbarn sein. Oder eine weitere Aussage ist: falyakul khayran aw liyasmut, dann soll er etwas Gutes sagen oder still sein. Und diese Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Befehl. Und ein Befehl, yufidul wujub, das heißt, ein Befehl ist so eine Art, eine Pflicht für uns. Wir müssen es machen, wir sollen es machen. Das heißt, diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für uns ein Muss, wir sollen es zumindest mal erledigen. Al-Khayr, das Gute ist, wie erkennt man, ob etwas gut ist oder schlecht ist? Das Gute ist immer das, was den Beweisen entspricht. Den Beweisen entspricht das, was im Heiligen Koran beschrieben worden ist oder in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Al-Ijma', die Übereinstimmung der Gelehrten. Alles andere oder alles, was im Gegenteil steht, gehört direkt zum Bösen oder zum Aschar. Al-Khayr, das Gute, ist immer das, was als Beweis in diesen drei Ursprüngen genannt worden ist, nämlich Al-Kitab, das Buch, As-Sunnah und natürlich auch ebenfalls Al-Ijma', die Übereinstimmung der Gelehrten. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, oder im Umkehrschluss kann man sagen, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sei am besten still. Und deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam, man samata naja, derjenige, der still ist, ist errettet oder wurde gerettet oder ist damit errettet. Und deswegen sagen die Gelehrten ebenfalls, wir sollten mit der Zunge etwas Gutes sagen, dann werden wir auch daraufhin Yawm al-Qiyamah entlohnt. Und dann sagen die weiterhin, waskut an ash-shar, und sei oder halte dich vom Bösen fern oder sage nichts Schlechtes, dann wirst du der wirst du die Heilung haben oder Teslam, dann kriegst du halt nichts Böses, dann wirst du einfach nur was Gutes erlangen, wenn du dich vom Schlechten fernhältst. Min qabli an tandam, bevor du bereust. Weil Yawm al-Qiyamah, wenn wir da ankommen werden, dann wird es entweder jemanden geben, der sich freut über das, was er getan hat in der Dunya, oder wenn die Reue kommt, dass man das bereut, was man in der Dunya getan hat. Und deswegen sagen die immer Karama, entweder wirst du halt dich freuen auf das, was du in der Dunya getan hast, oder du wirst eher die Reue verspüren, Yawm al-Qiyamah, aber du kannst leider nicht mehr zurück und es wieder gut machen, weil es leider zu spät ist, wenn der Tod gekommen ist. Und das wichtigste oder die wichtigste Aussage überhaupt, die man auf jeden Fall sagen müsste, ist Ash-Shahadatain, das Glaubensbekenntnis, dann das sind die Worte der Aufrichtigkeit, Kalimatul Ikhlas und ebenfalls At-Tawhid. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, ich habe die Jinn und die Ins nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und diese beiden Worte, nämlich oder Sätze, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sind ebenfalls die Worte oder die Sätze des Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, natürlich nachdem das Herz diese Sätze anerkennt. Und das gehört auch alles zum Wissen, dass wir uns aneignen müssen.
إذن عند نطق اللسان بكلمة الإخلاص لابد من علم. كثيرون ينطقون بالشهادتين، والقليلون من يعرفون ضابطها ومعناها، ودي قضية خطيرة. فلابد للناطق بكلمة الإخلاص أن يكون على علم بشروطها، بحدودها، بضوابطها. ولذلك العلماء تكلموا في هذا الباب استقراء للنصوص وتتبعا، فاستخرجوا لنا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 7 شروط لقبول هذه الكلمة، يعني حتى يقبل الله منا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد أن تتوافر فيها 7 شروط ذكرها العلامة الحكم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمعارج القبول، فنقل قول من قال: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها، عليكم السلام، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والإخلاص والقبول، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، ازاي كلمة؟ اهلا اهلا يا جنة، فردوس، انت فردوس، يبقى دي جنة. اهلا، السلام عليكم يا يونس، يا هلا يا لينا، اهلا، ايش بيك يا لينا، كيفك؟ اهلا، ازيك يا اسماء، وينك يا سلمى، كيف حالك، وحشتك، تعال يا عبد الرحمن سلم، تعال قبل ما نكمل، تعال. انت جايب العدة بتاعتك؟ بارك الله فيك. وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم والإخلاص والانقياد والقبول، وفقك الله لما أقول أو فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن عندي 7 شروط سبعة شروط لابد من توافرها حتى يقبلها الله منا يوم القيامة. أول شرط العلم يا إخوة، تكون على علم بهذه الكلمة فيها نفي وإثبات، فأنت تقول أشهد أن لا إله، ده النفي، يعني بتنفي جميع المعبودات الباطلة. هناك من عبد الصنم، هناك من عبد الشجر، هناك من يعبد البقر، هناك من عبد البشر، هناك من عبد الملائكة، هناك من عبد الشياطين، وأنت تقول أشهد أن لا إله، يعني أنا بنفي كل الآلهة الباطلة دي وأثبت العبودية لله الواحد إلا الله، فهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده. وفي قولي أشهد أي أقر وأعترف، فالقلب أقر إقرار الذي شاهد أن الواحد هو الله وأن المعبود بحق هو الله، وبذلك نطق اللسان بيقين. وأشهد أن محمدا رسول الله، وسيلة تحقيق العبدية لله في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن فهمنا ده أصبحنا على المنهاج، يبقى أنا لا أستطيع أن أصل إلى ربي وأن أحقق العبودية الحق إلا من خلال مين؟ النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا من اللي خالف النبي لا يمكن أبدا أن يحقق الغاية من خلقه أبدا، لأن النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول أبدا. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى حذر من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك والعياذ بالله. قال يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك والعياذ بالله. إذا لا يمكن أبدا أن أحقق العبدية لله إلا من خلال اتباع النبي، عشان كده في كل العبادات يأمرنا النبي بالاتباع، وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذا لابد من العلم بهذه الكلمة العظيمة، هذا العلم لابد أن يرتبط باليقين، وده الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، يعني لا يوجد شبهة في القلب، لا شك ولا ريبة ولا تردد أبدا. اليقين يا إخوة هو العلم الجازم الذي لا يتطرق إليه ريب أو شك أو تردد. عندما أقول لك وأنت تعلم أني لا أكذبك، أقول لك معي كوب به شاي، تصدقني ولا لا؟ تصدقني، لأن أنت عارف. طب أنا هكذب عليك ليه؟ أنا بقول لك الكوباية اللي معايا فيها إيه؟ شاي. صدقت يا ابني؟
نعم.
الكوباية فيها شاي؟
طبعا.
طب الحمد لله، وشاي العروسة كمان، وروح موريه لحسين كده طلع إيه؟
شاي.
طب اشرب يا حسين كده شفطة شاي، صح؟ هذا اليقين يا إخوة. اليقين أن يجي أن يأتيني الخبر عن صادق لا يكذب، فمجرد أن يخبرني أصبح العلم بهذا الخبر عندي من اليقين، ما في شك. كمان يوريني بعيني يزداد اليقين ولا لا؟ يزداد اليقين. كمان أدوق اكتمل اليقين ولا لا؟ أو ده اللي بنسميه بقى في مراتب الإيمان علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الله أخبرنا والنبي أخبرنا، والله قال عن ذاته ومن أصدق من الله قيل لا أحد. خلاص يبقى أنا لما أقرأ في القرآن إن في جنة، تمام، أنا ما شفتش الجنة، لكن من الذي أخبرني؟ الله. بس خلاص عندي علم يقين إن في جنة. يخبرني إن في نار، عندي علم يقين إن في نار. ليه؟ من اللي أخبرني؟ الله. وكمان أخبرني رسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لي في قبر وفي عذاب وفي نعيم، أنا بالنسبة لي أعمل إيه؟ عندي علم يقين إن القبر في نعيم وفي عذاب وفق العمل، لأن الذي أخبر هو نبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجي بقى المفتون قبيح الفهم ينكر عذاب القبر وينكر نعيم القبر ويقدم العقل الفاسد. نقول له الله تعالى أخبرنا عن أمثالكم، قال في كتابه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فما دمت جيت وبدأت تتلاعب بالثوابت، فزاد كلامك هذا يزيدنا يقينا في منهجنا وأننا على الطريق. ما هو لازم يجي مع مر الزمان ده يتكلم في الثوابت دي، هيتكلم في خلق الإنسان اللي كان أصله قرد، جوم ولا لا جوم؟ صح، والإنسان كان أصله قرد. طب يا أولاد الإيه ما دام أصولكم قرود، سايبين بني قراباتكم في حدائق الحيوان ليه وحبسينهم في الأقفاص؟ أنت أصلك قرد، يعني القرد اللي موجود في الحديقة ده ممكن يكون عمك ولا خالك وعيتك سودة. ها، حاجة غريبة جدا. ولا التطور يعني جه عند دول وقف، ما خلاص ما بقاش إنسان وخلاص بقى قرود، يعني حاجة غريبة جدا. فلازم دول يجوا يتكلموا لأن القرآن أخبرنا عنهم. وهيجي اللي ينكر السماء، ينكر عذاب القبر، ينكر، بل هيجي اللي ينكر لك البعث كمان، ومنهم من أنكر الجنة وأنكر النار. القرآن قال لنا ده. فالذي أخبرني هو ربي والذي أخبرني هو نبي، فعندي من المسلمات ده علم يقين. فما يجيش بقى حد يصير شبهة يزعزع عندك الإيمان، يبقى إيمانك غير كامل. أنت محتاج تفهم. فمش كل من يأتي ويتكلم ويقدم العقل على النص يستمع له، لا، ده أهل من أهل الضلال. وهكذا النبي قالها نصا، حديث ابن عباس في الصحيح، مر النبي على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. النبي قال هذا. طبعا هم عشان يقدموا العقول لازم ينكرون السنة، فبينكر السنة عشان يقدم العقل، يبقى هذا بالإسلام. فأنا عندي علم يقين بكل ما جاءني عن ربي وعن نبيه. خلاص أنا قرأت في القرآن في جنة وفي نار في قبر وفي عذاب وفي نعيم، تمام، ده علم يقين. لما ننزل القبر بقى يا واد يا محمد ونشوف بعينينا، هيتحول من العلم للعين، يبقى عين اليقين. اللي ينزل القبر هيشوف، صح يا شيخ رياض، هيشوف النعيم إن كان محسنا، وهيشوف الجحيم إن كان مسيئا. فلما يشوف بعينيه الله، ويشوف الملكين وهما قادمين، وهما قادمان إليه ليسألانه، الله أكبر، ويبدأ يذوق العذاب، يبقى ده حق يقين بقى، يبقى شاف وذاق فوصل للحق. يبقى أنا عندي علم، عندي عين، عندي حق. إحنا قرأنا عن الجنة والنار، شفنا الجنة لا، شفنا النار لا، يوم القيامة بقى في ساحة العرض هنشوف. فمرتقي عين اليقين، شفنا الجنة، طب ادخل بقى الجنة، الله أكبر، واشرب من مائها وعسلها ولبنها وخمرها، وتزوج بنسائها وعيش في خيراتها، آه يبقى حق اليقين وصلت كده، يبقى لابد يكون عندي يقين مع المنهج، عندي يقين بكل ما تعنيه لا إله إلا الله. هذا اليقين هيثمر إيه؟ القبول، قبول الكلمة، قبول المنهج، قبول الحق، عدم الاعتراض، عدم الرد، عدم الانسياق خلف الشبهات، لأن خلاص أنا عندي قبول تام. القبول ده يثمر الانقياد، تنقاد للمنهج بقى. الشرط الرابع تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، وده كله يثمر صدقا، صدقا في الاعتقاد، صدقا في الأقوال، صدقا في الأعمال. وده الشرط الخامس، الصدق ده يثمر إيه؟ الله أكبر، إخلاصا لله عز وجل ولرسوله. تبقى عندك إخلاص، تبتغي بكل أعمالك وأقوالك وجه ربك فحسب، لا تنظر للبشر، امضي ولا تلتفت، افعل من أجل ربك فقط. ولذلك شوف حتى في مقام العلم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة. يا رب سلم. وعرف الجنة يعني ريح الجنة، يعني طلب العلم ليه؟ مش طلب العلم لله أبدا. كثيرا مع كل الشباب: أنا بطلب العلم لله ثم لنفسي ثم لغيري. ازاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ لله يعني بإخلاص، أنا طلبت العلم من أجل الله وحده، لأنه تعبدني بالعلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، فأنا أطلب العلم عبودية. اتنين، أطلب العلم لنفسي، أي لرفع الجهالة عن نفسي، لأن العلم نور وحياة، فأنا لكي أرفع ظلمة الجهل عن النفس أطلب العلم. كلما تعلمت أمرا ازددت بصيرة، فأنا أطلب العلم لنفسي حتى أرفع عنها الجهالة، وبرفع الجهالة تصح العبادة، يبقى أعبد ربي صح. ثم لغيري، وهو رفع الجهالة عن الغير. إلا الذين آمنوا أدي العلم، وعملوا الصالحات أدي العمل، وتواصوا بالحق، يعني أمروا الناس بالمعروف ونهوا الناس عن المنكر، وبذلوا الخير الذي عندهم لغيرهم. وبالتالي لابد لي من صبر جميل على عقبات الطريق، لأن الداعي إلى الله أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر لابد أن يجد عانة على الطريق، فمحتاج لإيه؟ لصبر. وتواصوا بالصبر. إذن لابد لي من فهم للمنهج، يبقى لابد من الإخلاص. الإخلاص بقى مع الشروط السبعة يثمر المحبة: أحب الله، أحب رسوله، أحب الإسلام، أحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله، أوالي ربي، أوالي نبي، أوالي المؤمنين، أعادي من عاداهم الله ومن عاداهم رسول الله، وأعادي من عاد المؤمنين. ده المنهج بقى. يبقى لو قلت الكلمة بهذا الفهم هو ده الخير، فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى ده أول باب في الخير من حيث النطق، تحقيق العبدية بنطق الشهادتين بعلم. نعم.
Das Glaubensbekenntnis, meine lieben Geschwister, sollte nicht nur gesagt werden, sondern gibt es gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit angenommen werden kann. Und die Gelehrten, möge Allah Azza wa Jalla sie segnen, haben 7 Bedingungen herausgeholt aus der Religion, die erfüllt werden müssen. Und diese Bedingungen werden natürlich in mehreren Büchern auch beschrieben. Und die Gelehrten sagen auch, oder einer der Gelehrten, die ich gerade genannt hat, in einem Buch sagt auch, dass derjenige, der das Glaubensbekenntnis ausspricht, wird davon keinen Nutzen nehmen, bis er wirklich ihn komplett ausgelebt hat. Und das komplette Ausleben ist, wenn man alle die Bedingungen erfüllt hat. Und die Bedingungen sind zunächst einmal Al-Ilm, das Wissen, Al-Yaqin, die Gewissheit, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, Al-Kabul, die Akzeptanz, As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, Al-Mahabba, die Liebe, Al-Inqiyad ist die Verbundenheit. Al-Inqiyad ist die Verbundenheit. Der erste Punkt, Al-Ilm, das Wissen an sich, ist, wenn wir die beiden Sätze aussprechen, nämlich Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dann müssen wir wissen, dass wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Das heißt, in dem Sinne, ich weiß, dass es keine einzige Gottheit gibt auf dieser Erde, die anbetungswürdig ist. Weder ein Stein, noch ein Baum, noch eine Kuh, noch keine Ahnung, noch ein Mensch. Und wir sollen dies wissen, wenn wir das aussprechen. Und daraufhin bestätigen wir, also der erste Satz ist dementieren, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Und dann daraufhin sagt man oder bestätigt man die Anbetung von Allah Azza wa Jalla und sagt, außer Allah Azza wa Jalla, illallah, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Satz, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ist einfach nur, dass wir dies oder die Nähe Allah nur erreichen können, indem wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen können. Das heißt im Endeffekt, wir haben zwei Sätze. Zunächst einmal, dass Allah allein der anbetungswürdig ist. Und wie sollen wir Allah Azza anbeten? Nämlich indem wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen. Wir kommen Allah nur näher, indem wir den Propheten befolgen. Der Prophet Muhammad oder Allah Azza wa Jalla sagt im Halim Quran, in kuntum tuhibbun Allah, wenn ihr Allah liebt, fattabi'uni, dann befolgt mich oder befolgt mir oder folgt mir, yuhibbukum Allah, dann wird euch Allah lieben, wa yaghfir lakum dhunubakum, und er wird eure Sünden verzeihen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in mehreren Überlieferungen auch gesagt, dass derjenige, der handelt oder gegen meine Sunna handelt, dann ist das Arab. Das heißt, es wird nicht angenommen oder du könntest sogar aus dem Islam austreten, wenn du wirklich Erneuerungen verrichtest, die nicht zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Tat an sich wird nicht von Allah angenommen, außer das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Und er sagt auch weiterhin, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimmt von mir alle Arten oder die Hajj Tätigkeiten, die wir machen müssen. Es gibt ja mehrere Tätigkeiten in der Pilgerfahrt. Nimmt sie von mir. Und er sagt weiterhin, sallu kama ra'aytumuni. Er sagt, betet genauso wie ihr mich seht. Das heißt, alle Anbetungsarten, die wir kennen, sollen wir die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen. Das ist dementsprechend der erste Punkt, nämlich Al-Ilm, das Wissen. Der zweite Punkt ist Al-Yaqin. Al-Yaqin ist die Gewissheit. Die Gewissheit ist eigentlich da, damit man sagt, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass dies der Fall ist. Das heißt, niemand kann dir was anderes einreden, du hast keine Zweifel, gar nichts. Wenn der Sheikh Hafidullah dir sagt, was habe ich in diesem Glas hier drin, oder ich habe hier Tee drinnen, und du glaubst ihm. Warum? Weil du weißt, er hatte eigentlich keinen Grund, dich anzulügen. Und es gibt ja drei Arten von Al-Yaqin, der Gewissheit, nämlich Ilmu Al-Yaqin. Und Ilmu Al-Yaqin ist zunächst einmal, wenn Allah Azza wa Jal dir von etwas berichtet. Dir sagt er, es gibt ein Paradies und es gibt ein Höllenfeuer. Wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht gefühlt, aber wir haben es von Allah Azza wa Jal gesagt bekommen und deswegen glauben wir daran. Und das heißt in dem Fall die Gewissheit, also Ilmu Al-Yaqin. Und dann gibt es noch ein Ainu Al-Yaqin. Ainu Al-Yaqin ist zum Beispiel, nehmen wir am besten ein Beispiel, wir wissen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es eine Strafe im Grab gibt. Indem er sagte, eines Tages, er ging vorbei an zwei Gräbern und er sagte, diese beiden Personen werden im Grab bestraft. Dann fragt der Gefährte neben ihm, oh warum? Dann sagte er, der eine hat ein Namima betrieben in der Dunya und der andere hat sich nicht von anderen Leuten bedeckt, wenn er uriniert hat. Und das heißt, Azab al-Qabr ist vorhanden. Das heißt, Ilm al-Yaqin. Und wenn wir sterben sollten und wir in diesem oder diesen Azab al-Qabr sehen würden, wir sehen es dann, dann ist das Ayn al-Yaqin. Dann ist es hier Ayn al-Yaqin. Und wenn wir bestraft werden sollen im Grab, dann sind wir letztendlich im dritten Teil, nämlich Haqqu al-Yaqin. Das gleiche gilt ebenfalls mit dem Paradiesgarten. Wir werden, oder uns wurde gesagt, ein Paradies existiert. Wir glauben daran, Ilm al-Yaqin. Dann kommen wir da rein, inshallah ta'ala. Das ist dann Aynul Yaqin. Wir haben die ganzen schönen Flüsse gesehen, wir haben die Bäume gesehen, die Häuser gesehen. Dann ist es Aynul Yaqin. Wenn wir zum Beispiel von diesem Fluss trinken würden oder unsere Ehefrauen oder
verheiraten,
genau, dann haben wir in diesem Fall auch Haqqu al-Yaqin. Und diese ganzen Punkte, die wir gerade erwähnt haben, daraufhin kommen wir direkt hin zum Al-Qabul. Wenn wir diese Gewissheit haben, dann kommt direkt hin daraufhin die Akzeptanz. Dann kommt die Akzeptanz. Und diese Akzeptanz an sich wird daraufhin die Früchte ziehen, dass du mit der ganzen Sache, die du tust, auch mit der Anbetungsarten gebunden bist oder verbunden bist. Und daraufhin kommt automatisch die Wahrhaftigkeit in deiner Aussagen, in deiner Taten. Und mit dieser Wahrhaftigkeit kommen wir daraufhin direkt zur Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man talaba ilman, derjenige, der Wissen sich aneignet, aber nicht Allahs Wohlgefallen möchte, sondern andere Ziele hat oder andere Intentionen, wie zum Beispiel ein Gelehrter sein oder anderen vielleicht begeistern. Auf jeden Fall, er hat nicht das Ziel, die Intention, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Dann wird er den Geruch des Paradiesgartens nicht riechen. Das heißt, er wird das Paradies nicht betreten. Und deswegen sagt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala für all diejenigen, die Tullab al-Ilm, die Wissen sich aneignen, sie eignen sich Wissen an aus drei Gründen. Nämlich einmal zu Allah Azza wa Jal. Das erste muss immer sein, dass wir uns Wissen eignen für Allah Subhanahu wa Ta'ala, weil das eine Anbetungsart ist und wir dazu aufgefordert sind, dies zu tun. Allah kommt als Erste und daraufhin kommst du oder machst du das für dich selbst. Für dich selbst aus dem Grund, damit du deine Unwissenheit verschwinden lässt. Dass du statt Unwissenheit wirst du mit Wissen quasi ausgetauscht. Und wenn du Wissen besitzt, wird daraus dann automatisch deine Anbetungsarten korrekter oder richtig sein. Das heißt, du tust oder du verrichtest die einzelnen Anbetungsarten richtig. Egal, ob es Gebet anbetrifft oder Pilgerfahrt anbetrifft oder andere Taten, die es noch gibt, die zur Anbetung gehören. Der nächste Punkt nach der Aufrichtigkeit ist daraufhin, dann kommst du automatisch zu Al-Mahabba, die Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Liebe von Allah Azza wa Jal und die Liebe von all denjenigen, die Allah Azza wa Jal liebt und ebenfalls, dass du alle anderen als Feinde ansiehst, die deine oder dich oder Muslime als Feinde ansehen. Das sind all die Grundlagen oder die Basics der Religion.
ومن عبادتي النطق للسان أيضا أن يتلو الإنسان ما يلزمه من القرآن لصحة صلاته وده الفرض يعني أنا عشان أصلي وتصح صلاتي لابد أن أتقن فاتحة الكتاب يبقى لازم أتعلم فاتحة الكتاب لأنها ركن وما تيسر من قصار الصور مثلا يبقى ده يلزمك وده من نطق اللسان المهم جدا لصحة العبادة يبقى احنا محتاجين نهتم بتعلم القرآن ليه؟ عشان تصح العبادة بقراءته واللي بيؤثر على الصحة فاتحة الكتاب أما الصورة فلا لأنها من السنن يعني إذا كان مثلا المرء يتقن فاتحة الكتاب صح صلاته دخل إيمان يتقن الفاتحة بيقرأها صح يعني ما فيش فيها أخطاء يبقى صلاته إيه صحيحة وصلاة من خلفه إيش صحيحة ليه لأن الفاتحة ركن إنما التشدق أو التنطع بقى أنت فلان مثلا حافظ للقرآن متقن جميل تقدم الواد حسام ده يصلي إمام مثلا يعني حسام قراءته للفاتحة مضبوطة قرأها على يد الشيخ مثلا أو غيره لكن ربما في الإمامة تغيب عنه بعض الأحكام وده وارد ولا لا وارد يعني مثلا بدل ما يمد الضالين ست حركات خلاهم خمس حركات مثلا تجد بقى المتشدق يرد، وترد ايه؟ لا يجوز الرد هنا، انت مش فاهم حاجة خالص، انت مش فاهم. ليه؟ لان ده اسمه اللحن الخفي. يعني ايه خفي؟ يعني اللحن جه في الاحكام، في احكام التجويد ده ما يتردش فيه ولا يؤثر على صحة الصلاة، ما بيأثر على كمالها، انما الصحة لا، الصلاة صحيحة، فما تردش الا في اللحن الجلي. يعني اللحن الجلي لما يكون قرأ كلمة قراءة خاطئة مطلقة، تغير معناها، تغير ايش معناها، هنا نرده لان الفاتحة ركن، انما ما ردش في اللحن الخافي، في الغنة حركتين ولا حركة ونص مثلا، في المد بدل ما يجيب المد ستة جابوا خمسة ونص مثلا، او بدل ما يجيب المتصل اربعة جابوا ثلاثة، ده وارد في الإمامة، وارد اللي بيقرأ حاضر أو كذا ربما تغيب عنه بعض الأحكام، حتى المتقن، يعني المتقن نفسه للأحكام مع خشوعه في الآيات ربما تفوت عليه بعض الأحكام، هذا لا يرد. يا ولدي افهم بقى، افهم، ولا تحدث بلبلة ولا فتنة بين المسلمين لجهلك وعدم علمك وعدم رجوعك للعلماء، فلا يفعل هذا إلا صاحب شهوة نفس، مريض قلب، محب للإمامة، ودي أخطر حاجة يا إخوة في المنهج اللي لسه بنتكلم عنه، إنك تتعلم العلم من أجل شيء معين غير الله، ودي مصيبة كبيرة جدا. يعني كثيرا كنا نربي الشباب الصراحة بنحفظ القرآن صغارا، نقول يا أولاد أنت بتحفظ القرآن مش عشان القبلة، لا يا ابني، أنت بتحفظ القرآن لله، بتحفظ القرآن عشان لما تصلي تبقى صلاتك إيش؟ صحيحة. اوعى تكون بتحفظ عشان تيجي تزاحم الناس فين؟ في القبلة والإمامة، تبقى مريض. كان السلف يفرون من الإمامة، الله أكبر، ودي اللي عايزين نعلمها للشباب. يعني انتوا تلاحظوا حتى في مقام التربية بنعمل ايه؟ بنقول في الإمامة بنتناوب. ليه التناوب؟ يعني ممكن مثلا يكون نادر موجود وده متقن وأقدم عليه حسام، ما سألتش نفسك ليه؟ وممكن يكون نادر وحسام موجودين وأقدم عليه أبو عبد الرحمن، ما سألتش نفسك ليه؟ عشان نقضي على مرض الشهوة الموجود في القلب، ما تبقاش جاي متطلع للإمامة، لأن التطلع يفسد عليك الصلاة، دي مصيبة كبيرة جدا، اوعى تكون متطلع له. حتى في سفرنا بلغنا القائمين على إدارة المسجد الإمامة تكون بالتناوب بين الجميع بلا استثناء. ليه؟ عشان نقضي على هذه العلة وهذا المرض. المرض يا اخوة لو دخل في مسجد افسده حب الإمامة دي، هتجد بقى التناطح ومصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لعدم العلم. لا، فالنهاردة يدخل حسين، بكرة يدخل كامل، بكرة يدخل نادر، بكرة يدخل الشيخ رياض، بكرة يدخل علاء، بكرة يدخل ابو يونس، بكرة الجزائري، كل يوم واحد بيتقدم مع وجود الجميع. ليه؟ تربية وإعداد وتنقية للصف. وبعدين ده خلي بالك، ده كمان بنرفع قضية الحسد من القلوب. لما دخل نادر على طول ممكن الواد حسام ده يتضايق لكن ما يخبرنيش، صح؟ هو كل يوم نادر، نادر على طول، نادر على طول، ما دام الكل الحمد لله بيتقن فاتحة الكتاب خلاص انتهت بقى. فاحنا بنربي في مقام تربية، فلما يجيلك بقى صاحب الشهوة إن لم ينضبط، فنقول له كده ما قاله أحد الكبار من الحكماء. كنت أدرس في مدرسة مواد شرعية، وكان المدير رجل عنده حكمة، فطبعا المدرسون كسر، فأحيانا تيجي شكاوى من بعض المدرسين، مدرس على طول الكل بيشتكي منه، أولياء الأمور بيشتكوا، الطلبة بيشتكوا، حتى أصحابه من المعلمين بيشتكوا. فالمدير كان عنده حكمة، فيجي كده في اجتماع الشهر بتاع المدرسين وينادي على فلان، هذه مدرسة قطاع خاص يعني أموال، يعني ممكن يفسد له المكان ويضيع له الأموال، دي تجارات وبزنس، والمعلم ده ينفر الطلبة يبعدهم عن المدرسة، وعيتنا مش فايتة. فكان المدير يقول له ايه؟ يا فلان، كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. فهي دي القضية، اللي عنده المرض ده نقول له كده، كثر شاكوك وقال شاكروك، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل. ودي قضية مهمة يا إخوة، العلم ده منهج حياة. لو رجعنا للمنهج وضوابط التعلم هتغيب عننا كل الآفات اللي بنعيشها. والله يا إخوة ما فسد مسجد إلا بسبب إمامة أو إدارة. لو الإمامة فيها خلل يفسد المسجد، كذلك الإدارة إن ما كانتش حازمة تضبط الأمور يضيع المسجد. وخاصة في الغرب يا إخوة لابد من حكمة وفهم، لابد من تنقية النفس من أضرانها وآفاتها وعللها. والله العظيم يا إخوة لما باجي أنا، يعني يمكن أنتوا تعهدوا هذا عنا، أنا لا أحب الإمامة، بل عندما أدخل لأم الناس ربي يعلم بمدى الهم والتبع التي أحمله، أحب من يرفعها عني. لكن المشكلة أني إمام راتب، فأحيانا أضطر أن أبتلى وأن تبتلوا، فلازم أتقدم. لكن نريد أن نطهر النفوس من دي بقى، اوعى تأتي المسجد محبا لها تبقى مشكلة، وتنازع من أجلها وتعمل آفات ومشكلات من أجلها. ودي قضايا مهمة. يبقى إذن أنا لازم أتعلم القرآن، أتعلمه ليه؟ لله. الثاني عشان تصح عبادتي. الثالث عشان أعلمه لغيري. الإمامة دي بقى نوع من أنواع الولاية، إن طلبت لها أعنت، وإن طلبتها وكلت إلى النفس تبقى مشكلة. فاوعى تطلب الإمامة. أنا نصيحة من إمامكم بقى هو، أنا بقول لك اوعى تطلب الإمامة، اوعى تطلبها والله تنكسر. الإمامة بالذات نوع ولاية تطلب لها، إذا طلبت لها وأنت لست بمحب لها وعنت ووفقت وسددت. رضي الله عن الإمام مالك، اللي منكم بيقرأ في الفقه المالكي، يقول الإمام مالك: إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. فكثير من الناس في زماننا عايزين الإمام مالك. الإمامة بالذات يا إخوة والله صعبة جدا، صعبة جدا جدا. أو والله عارف ليه؟ لأن الإمامة ضامن، أي يضمن صلاة كل من خلفه. فلما يجي حد يرفع التبعة، أنا أقول دايما للمأموم، لما أي أحد يدخل للإمامة أول حاجة بتعملها: اللهم إني أسألك له التثبيت. دعوة بصدق، مش يا رب يغلط عشان أرده عشان يعرف إن أنا أفضل منه. هي دي، ده المرض، وبنعرفه في الرد. في واحد بيرد بحب صح؟ يبقى ده محب. وواحد بيرد بغضب وعايز يضربك، فهو ده اللي ايه؟ صح للشهر. اه والله العظيم، والله صح يا شيخ رياض. يعني مثلا الرد يكون ازاي؟ مثلا حسام بيقرأ الفاتحة خلاص كده، فقال: الحمد لله رب العالمين. هي خطأ كده صح؟ يا ربي صح، في جر ومجرور. فالمحب له ايه؟ ربي، برفق كده. المبغض: الحمد لله رب العالمين. يعني افهم انت ايه؟ يا رب سلم. انت عارف اصل ان من البيان لسحرا، يعني مقنون القلب يظهر في نبرات اللسان. او الله العظيم يا اخو، ولا تعرف انهم في لحن القول، مع لحن القول ده يبين لك المحب من المبغض. فانا بقول دايما للمأمومين: ادعوا لاي امام يتقدمكم بالتثبيت، وادعوا له بالثبات، لانها قضية خطيرة جدا والله يا اخو، ربنا يعلم. فاذا انا بتعلم لله، بتعلم لرفع الجهل عن نفسي، بتعلم لصحة عباداتي، بتعلم لتعليم الناس الخير. فأنا محتاج في القرآن ما يلزمني تلاوته لصحة عباداتي، أما بقية الحفظ يبقى نافلة نافلة. وحاول تتقن القرآن على إيد شيخ متقن، ومن لم يطلبها طلب لها. نعم هتعرف تقول الكلام ده؟
اه طبعا لازم.
طبعا.
Eine weitere Anwendungsart des Sprechens ist, dass man den Koran auswendig lernt, vor allem das, was notwendig ist, damit dein Gebet auch korrekt ist oder dein Gebet auch richtig ist oder dein Gebet auch gültig ist. Zum Beispiel Al-Fatiha ist eine Sura, die du auswendig lernen musst, aus dem Grund, weil das eine Säule des Gebets ist. Und daraufhin kann man sagen, wa ma tayassar. Und das, was du noch auswendig lernen kannst, ist natürlich weiterhin für dich in Ordnung, weil die Sura an sich nach der Fatiha ist eine Sunna, aber Al-Fatiha an sich ist eine Säule und die muss vorhanden sein. Alles andere ist eine Sunna und deswegen hat der Schirach gerade darüber gesprochen, vor allem wann man einen Imam korrigieren sollte, falls er einen Fehler machen sollte während dem Gebet. Es gibt nämlich zwei Arten, nämlich Al-Lahn Al-Khafi. Dieses Al-Lahn Al-Khafi ist eine Fehlerart zum Beispiel, die, wenn du den Koran liest, dann machst du Fehler in Tajweed. Dass du zum Beispiel beim Al-Med machst du anstatt von vier Harakat nur drei Harakat oder anstatt von sechs machst du fünf Harakat und der andere erkennt es, also jemand, der Mutqin ist, jemand, der den Koran sehr gut kennt, wird dann direkt merken, oh, der andere, der achtet nicht so gut auf die ganzen Regeln des Tajweeds und dann korrigiert er ihn. Aber diese Art von Fehlern sollten eigentlich nicht korrigiert werden, weil das ist ja keine, ja, das macht das Gebet nicht ungültig. Deswegen kann man es ruhig gehen lassen. Das Wichtigste ist nur, dass du nicht die andere Fehlerart begehst, nämlich Al-Lahn Al-Jali. Das ist eine Fehlerart, die korrigiert werden muss. Und diese Fehlerart ist, dass du ein Wort veränderst, indem du vielleicht am Ende statt Bu Bi sagst oder statt Hu Hi sagst, je nachdem, du veränderst es durch deine Aussprache, dass das Wort selbst eine andere Meinung bekommt. Und diese Art von Fehlern, die musst du im Gebet korrigieren, aber alles andere nicht. Und wir haben darüber gesprochen, über die Liebe, ein Imam zu sein, dass man gerne mal Imam sein will und auch zeigen will, okay, du, ich bin hier, ich kann was oder ich hab eine gewisse Relevanz oder Wichtigkeit in diesem in dieser Moschee. Und deswegen hat der Schäfer Allah gesagt, er achtet darauf auch immer wieder, dass er immer mehrere Personen dieser Imame gibt, dass er halt quasi vorbieten kann. Heute macht es Benadir zum Beispiel, morgen macht es vielleicht Abu Yunus, übermorgen macht es Ala oder vielleicht macht es jemand anderes, je nachdem, der die Fatiha auch wichtig ist, nur, dass man die Fatiha richtig und korrekt liest. Und wenn man dies kann, dann könnte man schon bereits auch als Imam agieren, weil das Gebet eigentlich dann daraufhin gültig ist. Und natürlich dieses Shahwatul Nafs, also Shahwatul Imam, dass man gerne zeigen will, dass man auch ebenfalls in der Lage ist, ein Imam zu sein und auch den Koran noch auswendig kann. Und da gibt es auch Leute, die, wenn die selber jemanden korrigieren wollen im Gebet, dann siehst du oder erkennst du in ihrer Redeart, ob sie wirklich das Korrigieren mit Liebe machen oder die Korrektion eher sagen, so, jetzt, so heißt es doch mal, du hast doch keine Ahnung, ey, ich kann es doch besser als du. Das heißt, du erkennst, ob jemand mit diesem Korrigieren dich damit erschlägt während dem Gebet oder ob er dir mit Liebe dies rüberbringt, damit du quasi dich korrigieren kannst. Das erkennt man alles in der Redeart derjenigen, der quasi hinter dir steht und korrigiert und vor allem auch ebenfalls, wann er oder vor allem, was er korrigiert und ob er dir Zeit lässt zum Nachdenken oder direkt sagt, oh, jetzt hat Fehler gemacht, zack, und einer reingehauen. Das heißt, das sind alles Sachen, worauf man hier auf jeden Fall achten müsste. Ein Imam zu sein ist eine große Verantwortung, eine sehr, sehr große Verantwortung. Deswegen jemand, der wirklich aufrichtig im Gebet ist, sollte auch immer wieder, wenn ein Imam vorgeht oder vorbetet, dann sollte er in seinem Inneren sagen, Allahumma inni as'aluka lahu tathbit. O Allah, ich frage dich, dass du ihn befestigst im Gebet. Und nicht sagen, oh, lieber, das ist ein Fehler, damit ich ihn korrigieren kann, damit ich zeigen kann, dass ich besser bin als er. Ne? Das heißt, diese Krankheit, die haben sehr viele. Also, wir lachen gerade darüber, aber die haben sehr viele. Und wir müssen darauf achten oder wir müssen dieser Krankheit besiegen. Und durch diese, wie sagt man, Rotierungsstrategie, die der Schirch quasi hier einführt, sollte man diese, dieser Krankheit letztendlich bezwingen. Das heißt, den Koran lesen für Allah Azza wa Jal, den Koran lesen, damit dein Gebet auch korrekt ist und richtig verrichtet wird, und alle anderen oder die Sura nach der Fatiha vor allem, oder was ihr auch anders auswendig lernen wollt, ist eine Art Nafila, eine Art Sunna, aber alles andere, was wirklich eine Säule ist und wichtig ist, das ist dann wie gesagt ein Muss für jeden Mann.
أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل عبادة نطق اللسان. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. يسأل السائل أخونا سيف محمد، لا أدري الأستاذ سيف معلم اللغة العربية أم لا، لأن مش عارف البروفايل ما بيجيليش، فربما يكون هو. فمرحبا بك أستاذنا الغالي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، امرأة من أبوين غير مسلمين وهي أسلمت وأرادت أن تتزوج من شاب مسلم وأهلها رفضوا ذلك، هل يجوز لها في هذه الحالة أن تزوج نفسها من غير موافقة أهلها وجزاكم الله خيرا؟ طبعا شروط عقد الزواج: الولي وشاهد عدل، وطبعا الولي شرطه أن يكون مسلما، ما دامت هي أسلمت وليها ليس بمسلم فلا ولاية له عليها. في هذه الحالة توكل إمام المسجد أو أحد العلماء أن يزوجها، إنما في هذه الحالة يستأذن فقط والدها تطيبا لقلبه وخاطره، أما لا ولاية لكافر على مسلم، والله أعلى وأعلم. إذن توكل عالما أو إمام مسجد في حيها مع وجود الشهود ويزوجها، ما دام المتقدم لها كفء في الدين. الشيخ سيد معلمنا مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم، بارك الله فيك وسلمك الله من كل سوء. شيخنا جزاكم الله أمين يا رب. منذ زمن لم أسألكم، عندي أسئلة كثيرة وأنا منذ زمن لم أتلقى الأسئلة، ربنا يحفظكم. فبيقول عندي أسئلة كثيرة يا شيخ، هل قولي توكلت على الله وعليك يعد شركا أصغرا؟ وهل رمي الطعام كالفستق وغيره؟ طيب، أولا لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك أو تقول اعتمدت على الله وعليك، لأن التوكل عبادة قلبية ولا يكون إلا على الله وحده ولا شريك له. إنما ممكن تقول توكلت على الله ثم عليك، والأولى أن لا تقول أصلا، قل توكلت على الله فقط، لأن ده في خلل في العقيدة والمنهج. رمي الفستق، الإسلام نهى عن إضاعة المال، ولا شك أن الفستق من المال ونعمة من نعم الله عز وجل، إن كنت لست بحاجة إليه فأهديه لغيرك. القشر لازم يرميه ولا يأكله؟ نادر بيقول لي قشر، الله يرضى عنك. إن كان المقصد قشر الفستق لا يرميه، الله يبارك لك، إنما الفستق نفسه إذا كنت مش عايزه هاتهولي، أنا بحب الفستق، بارك الله فيك، إذا كنت قريب منه يعني، فإذا كان عندك فستق مش عايزه هاتهولي إن شاء الله. الله يرضى عنك حبيبي. بيقول أيضا على بعضهم البعض، بيرموا على بعض الفستق، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز رمي الطعام إن ورد أن يسقط فيطأ بالأقدام فلا يجوز هذا الفعل، لا يجوز، علما أنه مزاح حتى وإن كان مزاحا لا يجوز. وهل إذا سئل شخص عن فتوى وأجاب بغلبة ظنه، أي أفتى بشيء ولم يكن متأكد وإنما غلب، هذا يعرض نفسه للعذاب؟ أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، ما دامت فتوى لا تتكلم بغلب الظن إنما تتكلم بيقين، وإلا اسكت اسكت إلا الفتوى، ما تقولش ممكن أو أظن، تظن إيه؟ ده حكم شرعي، فيش فيه أظن أو ممكن، في قال الله قال الرسول، فما عندكش علم ارشد من سألك لأحد أهل العلم، قل له اسأل فلانا أو انتظر في مجلس علم نروح نسأل الشيخ مثلا، إنما لا تفتي إلا بما تعرفه. يعني بعض الطلبة يكون عنده علم بكثير من المسائل وعنده الأدلة، هذا يفتي، إن سئل عن علم لا يكتمه ما دام عنده الفهم للمسألة وعنده الدليل. أما إن كانت نازلة وتحتاج إلى بعض التفصيلات وما عنده التفصيلات كاملة يبقى يسكت، يسكت ويسكت ويرجي السائل حتى يسأل له، إنما لا تفتي بغير علم أو بغلبة الظن، من دين ما فيش فيه غلبة الظن في الفتوى، لابد يكون الدليل حاضر، لابد أن يكون الدليل حاضرا. أخونا أسد الله مرحبا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، آمين وعدت سليما جزاكم الله خير. عندي سؤال شيخنا، مرة كنت في صلاة في جامع بلال، أحد المصلين أحضر معه بنتين، وعندما بدأت الصلاة بدأت البنتان يلعبن بصوت ليس عاليا ولا منخفضا، وعندما انتهت الصلاة بدأ الإخوة الصياح على هذا الرجل بصوت مرتفع، لا تحضر البنتين معك، نحن لا نخشع بالصلاة، وبدأ توجه الكلام. أنا أخبرت الإدارة حبذا توجه كلامك للإخوة هناك، خرج الرجل صامت لا يتكلم مكسور الخاطر. طبعا هذا الفعل مخالف، لماذا؟ لأن الطفل لابد أن يربى في المساجد مع تأديبه وتعليمه والرفق به، لكن لا نمنع حضوره للمسجد ولا نمنع أبوه أن يأتي به، ولكن نقول للأب مثلا إذا كان الطفل، في بعض الأطفال الصغار جدا غير مميزين بيكون حركته قوية جدا ممكن فعلا يفسد الصلاة، مثل هذا نقول له خليه في البيت بأدب كده، إنما في أطفال يحتمل حركتهم أو تحتمل، فهذا لا يمنع، نتحمل القليل من الصوت أو من الحركة للطفل حتى يربى بيننا. ودايما بقول في كل مسجد يا حبذا يكون في أخ يكون مسؤول عن الأطفال، بعد كل صلاة يجلس معهم 5 دقائق فقط، يجيب شوية ملبس أو شوكولاتة، يدي لكل طفل شوكولاتة ويعلمهم حكما من أحكام المسجد أو أدبا من أداب المسجد، واضح؟ إنما أن احنا مثلا ننصح بفضيحة لا، يعني حتى وإن كان الأولاد تجاوزوا الحد كان ممكن مش في ملأ نعرف أباهم بيننا وبينه، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم، حاول أولادك يصلوا جنبك إيه في الصلاة، إن كانت تفز احملها حتى لا تفسد صلاة غيرك برفق وأدب ونعلمه، إنما إن إحنا نكسر الخاطر لا، هذا لا يصح. عشان كده بنقول نعلم الأئمة تخلي بالكم من بعض الأحكام المتعلقة بالمسجد، لما تيجي تنصح إزاي تنصح ومتى تنصح وكيف تنصح وهكذا، يعني بيحصل خلل كبير جدا من بعض الأئمة، هو نيته سليمة الإمام لا نشكك في ذلك وحريص على المسجد، لكن الطريقة غير شرعية. يعني مثلا كثيرا ما أحيانا بنصلي وأقف المسجد مثلا دخل ونسي الهاتف بتاعه من غير ما يغلقه، صح؟ بيرن أثناء الصلاة، ويرن ويرن ويرن، لا شك إنه شغلنا، صح كده؟ طب نعمل إيه؟ ما نيجي نعالج، كيف نعالج؟ بعد الدرس نقول يا أخي الله بارك الله فيك، الأخ اللي كان مع الهاتف، يعني إذا رن هاتفك وأنت في الصلاة الحكم الشرعي أن تخرج هاتفك وتغلق الهاتف ولا شيء عليك، بس وخلاص، مش نقعد بقى نغضب ونزعق ونحرجه ونفضحه في الملأ، أو عشان نرفع الحرج عن نفسنا قبل الصلاة دايما ننبه الناس يا جماعة الله يرضى عليكم اغلقوا الهواتف، ونكرر زي ما بنكرر كده في رمضان، صح كده؟ وبعد كده بنبني يا جماعة أنا رديت بكل اللغات وبرضه بنقولها الضحك، صح كده؟ وبعد كده لو في بقى تعمد، طب المتعمد ده يتحمل الاسم، احنا عمالين نهاتي والنادي. فاذا لابد يكون النصح برفق وبحكمه عشان ما نكسرش بخاطر حد وما نكونش منفرين، بل نكون ميسرين مبشرين وهكذا. أخونا أبو علاء الدين الحنيبسي من ليبيا، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم، آمين آمين يا رب العالمين، ونفع بكم الإسلام، اللهم آمين اللهم آمين. رجل عمره في الستين أو ما يقارب أو ينقص أو يزيد، عندما يصلي لا يحرك شفتاه في الصلاة ولا عند التكبيرات، ما حكم صلاته وكيف ننصحه وجزاكم الله خيرا؟ نقول أن شرط التلفظ باللسان في الأركان واجب شرعي، تفسد الصلاة بدونه. يعني تيجي تقرأ الفاتحة لازم تحرك اللسان حتى تسمى قراءة، قال: فاقرأ بأم الكتاب. والقراءة لا تكون قراءة إلا بحركة اللسان، إنما بقراءة القلب فقط تبطل الصلاة. والتكبيرات واجبة، فنقول له كمان تحرك اللسان في التكبيرات. فننصح لو إلا إن كان لعجز، يعني مريض مرض شديد لا يستطيع تحريك إيش اللسان، فهذا يسكت عنه الحكم، لعند القاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، فالعجز يسكت عنه. إنما لغير عجز ينصح برفق وأدب، ونقول له لابد من تحريك اللسان حتى لا تبطل الصلاة. ويقول أيضا حبيبنا بعنوان الشيخ سيد معلمنا: شيخنا، هل إصابة الناس بالعين تعمدا يعد من كبائر؟ لا شك العين من كبائر الذنوب، أن تتعمد الحسد هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي يقول: العين حق، ويقول: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. فنقول لصاحب العين: اتق الله في إخوانك، لأن النعمة من الله الواحد، فإياك أن تحسد شيئا أو أمرا هو من عند الله الواحد، بل اسأل ربك أن يعطيك ما أعطى فلانا بس، لكن لا تتمنى زوال النعمة عن غيرك ولا تكره النعمة على غيرك. أهم يقسمون رحمة ربك سبحانك، الملك هو الذي قسم الأرزاق، أعطى هذا ومنع ذاك، خلاص يبقى المعطي هو الله، لماذا تحسد من أعطاه الله؟ اتمنى يكون عندك النعمة، هذا وارد لا حرج، إنما أن تعين غيرك هذا لا يجوز. حكم أخونا أبو علاء يقول: حكم ذكر سلبيات الغير هل يعتبر غيبة؟ لا شك سلبيات الغير من الغيبة المحرمة ما دام في غيبتهم وهم يكرهون ذلك، إنما إن أردت فعليك أن تنصح لهم وتذكرهم بالله عز وجل، إلا أن تكون نبال أقوام في باب النصيح دون تعيين، نبال أقوام يفعلون ويفعلون يفعلون، هذا منهج النبي. إضافة لأمر مهم، إلا إن كان في باب التجريح لأهل البدع وللفساق الذين لا ينتصحون، فيجوز ذكر مساوئهم في الملأ لتحذير الناس من شرهم، وده اللي كان معروف بعلم الجرح والتعديل صيانة للرواية وللسنة. وكذلك ينساق على أهل البدع العاملين بالبدع الداعين إليها والذين لا ينتصحون، فيحذر منهم بقدر بدعتهم مع حفظ منزلتهم إن كانوا يعني لهم زلة أو كذا، ومعرفة أقدارهم. أما إن كان الأصل فيهم بدعة فلا حرمة لهم في ذكر بدعتهم بالتحذير والتحذير منهم، والله أعلى وأعلى. بيقول: حكم ري المزروعات بماء المجاري، وما حكم أكله؟ ماء المجاري إن كرر فلا حرج، يعني غالب الناس اللي تفعل كده بيكون في محطات تحلية أو تكرير أو كذا أو إعادة تدوير، فلا شيء ولا حرج في ذلك. أما إن كان ماء المجاري الصرف لا شك أنه يسبب العلل والأمراض والأفات، فلا يجوز، يحرم أن تروى الأرض بما يضر الناس، بما يضر الناس. فإن كان في تحلية أو في ماكينات تحلية ويبدأ فلترت هذا الماء فلا حرج في ذلك ولا شيء، أما إن كان بدون ذلك فيحرم ذلك. وبالتالي إن علمت يقينا أن هذا النبات قد سقي بهذه الآفات فلا تأكل منه، فلا تأكل منه، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة أبو يونس؟ في سؤال قبل ده؟ بيقول: لكوني أصغر منه سنا وهو كبير في سنه. حسين المغربي يقول: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، بارك الله في أمين. بنت أختي مريضة وتعمل عملية غدا، ادعي إله الله يرضى، الله يرضى عنك. حاضر. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى. اللهم آمين. هل هناك أسئلة؟ انتهت الأسئلة.